الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما. بعد أن فرغ المصنف رضوان الله عليه من الحديث عن شرطية التملك في العاقد، في عقد البيع سواء كان بائعا أم مشتريا، اشترط فيه أن يكون بائعا، أن يكون مالكا لما يدفعه بيعا وشراء. وتطرق بالمناسبة إلى بيع الفضولي وإلى الأشخاص الذين يمكن أن يقوموا مقام المالك. يتعرض هنا إلى شرط آخر في المشتري، وهو شرطية الإسلام، بمعنى أن المشتري يجب أن يكون مسلما إذا تعلق شراؤه بشيئين: المصحف والمسلم. إذن لا يصح بيع المصحف من غير المسلم. لماذا؟ لأنه إهانة للمصحف بتسليط غير المسلمين على المصحف، يعد هذا العمل إهانة للمصحف الشريف. وكذا لا يجوز بيع العبد المسلم له، أي لغير المسلم، لأنه سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالعبد المسلم إذا دخل في ملكية غير المسلم كان لغير المسلم على المسلم سبيل، والسبيل منفي بنص الآية. وفي الرواية أن شخصا أو عبدا أسلم وهو في ملكية غير مسلم، فجيء به إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فأمرهم ببيعه فورا، ومنعهم أن يقروا على يده أو تحت يده. وسنتعرض إلى هذا الفرع إن شاء الله، فرع فيما لو أسلم تحت يد غير المسلم. قال: ويشترط كون المشتري مسلما، مو مطلقا، مو في أي عملية شراء، إنما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما. دليلكم لما في ملكه للأول وهو المصحف من الإهانة، إهانة للمصحف، وللثاني وهو المسلم من الإذلال وإثبات السبيل له، أي لغير المسلم، عليه، أي على العبد المسلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن السبيل منفي والبيع منه سبيل. وقيل: لا يصح البيع إلا أنه يؤمر بإزالته عن ملكه فورا. يصح بيعه المصحف ويصح بيعه العبد، لكنه مأمور ببيعه فورا. وقيل: يصح ويؤمر بإزالة ملكه بيعا، هبة، صلحا، المهم أن لا يبقى تحت ملكيته عتقا. على هذا القول، نعم. على كل، في حكم المسلم ولده الصغير محكوم أيضا بالإسلام فلا يجوز بيعه، والمجنون أيضا محكوم بالإسلام في حكم المسلم فلا يجوز بيعه. مو كل مجنون، المجنون اللي من المسلمين. ومسبيه، هذه الفرضية فيما لو في الحرب المسلم سبى طفلا، اكو قول بان هذا المسبي يلحق بالمسلم في الحكم ما دام طفلا، الصبي المسبي يلحق به في الحكم ما دام طفلا، فاذا يبقى في حكم المسلم فلا يجوز بيعه من غير المسلم. ومسبيه المنفرد به اذا هو نعم، ان الحقناه به بمن؟ بالمسلم فيه، اي في وين؟ في اسلامه.
يعني
إيه؟ نعم. ولقيط، يعني وفي حكم المسلم لقيط يحكم باسلامه ظاهرا باعتباره موجود في بلاد المسلمين، نفس الشيء ايضا محكوم بالاسلام. نعم يستثنى على القول بعدم جواز البيع فرضية. هل فرضية لها ضابطة كلية؟ ضابطتها الكلية أنه إذا بعناه منه وانعتق فورا جاز. أكو عندنا أشخاص ينعتق عليهم أشخاص بلا إرادة، الأب ينعتق على ابنه، لو افترضنا ان الاب عبد، متى ما اشتراه ابنه انعتق عليه فورا شاء ام ابى، يعني مو بارادته يعتق ابوه، بس دخل في ملكيته لحظه واحده ينعتق الاب مو الابن. الام نفس الشيء. فلو افترضنا ان الاب مسلم نستطيع بيعه من ابنه الكافر، ليش؟ لانه سينعتق عليه فورا فلن يبقى تحت ملكيته، لان احنا الدليل اللي دل على حرمة بيع المسلم من الكافر هو السبيل بالتمليك، فاذا كان سينعتق عليه فلا تمليك، اذا فلا سبيل. طبعا لكي ينعتق لابد من دخوله في الملكية أنا ما باصطلاحهم، لأنه لا أعتق إلا في ملك، ولا ما يصير تعتق أنت شخص، لازم لحظة معينة يدخل في ملكيتك وينعتق عليك مباشرة. لا لا ما في إشكال، لا بس أريد أبين أنه يدخل في ملكيته فينعتق عليه طبعا، أو أبيعه إياه بشرط العتق، أبيعك هذا العبد يا كافر بشرط أن تعتق فينعتق، يجوز البيع، لأنه إحنا جبنا الضابطة، الضابطة أن لا يبقى تحت ملكه وينعتق عليه فورا. الأب والأم طبيعي يدخل في ملكه أنا ما فينعتق، العقد إذا كان مشروطا بالعتق الفوري أيضا يجوز، ليش؟ لأنه راح ينعتق فورا. الفرضية الثالثة أو المثال الثالث أو المصداق الثالث، ما إذا كان عبد أو مسلم تحت يد إنسان كمملوك كعبد، الكافر يقر أن هذا حر مو عبد، وفي واقع حر لعملية ما صار تحت ملكية هذا الشخص، الكافر يعتقد أنه حر، يجوز بيعه منه، ليش؟ يعني يعتق فورا مأخوذا بإقراره، مو أنت أقره أنه حر نبيعك إياه تعتقه فورا، الواقع ما في عملية عتق هنا، باعتبار أنت تقر أنه حر فتؤخذ بإقرارك. ولذا قال إلا في من ينعتق عليه،
هذا بناء على الأول
لا يجوز. نعم إذا قلنا أنه لا يجوز نستثني في من ينعتق عليه فلا مانع، ليش؟ لانتفاء السبيل بالعتق عليه، ما راح يبقى تحت ملكيته. وفي حكم من ينعتق عليه مشروط العتق عليه في البيع إذا شرطنا العتق. بعد ومن أقر بحريته وهو في يد غيره، من لا أقر؟ الكافر أقر بحرية هذا العبد وهو في ملك الطرف الآخر، يشتريه يعتاق. حتى لا نطول في الأمثلة نقول وضابطه القاعدة جواز شرائه أي الكافر للمسلم حيث يتعقبه العتق قهرا. مثال: لو قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عني، للمسلم أعتق عبدك عني هذه 1000 ريال واعتق هذا العبد ارحمه، راح الكافر أخذت الشفقة على عبد المسلم، يجوز هنا أعتق عبدك عني يعني شنو؟ يعني أدخله في ملكيتي فيعتق، هذا هو معنى الكلام، لأنه لا أعتق إلا في ملك، صحيح؟ لا أعتق إلا في ملك يعني شنو؟ ما دام هو قال أعتق عبدك عني مو هاك فلوس واعتقه، أعتقه عني معناه أنه يدخل في ملكيتي فيعتق، هم يجوز لأنه ضمن الضابطة يتعقبه العتق قهرا مو بإرادته. هسه القضية مختصة بالبيع، يقول لا احنا الضابطة عندنا السبيل، الضابطة عندنا السبيل، السبيل قد يتحقق بالبيع، قد يتحقق بهبة، قد يتحقق بصلح. أي عقد يورث سبيلا للكافر على المسلم اختيارا لا يجوز. نعم غير مختار ورث، ورث مسلما، الكافر ورث من أبيه عبدا مسلما، هذا خب مو انتقال اختياري. بالنتيجة احنا نقر انتقاله لولا من ابيه اليه لو كان الاب كافرا، لانه اذا كان مسلم لا يورث الاب، لو كان الاب كافرا فوارثه ابنه الكافر ينتقل، لو ما ينتقل نصحح المعاملة ينتقل، بس نقول له بعه فورا. وهي لا ذاك يعتق قهرا، يعتق قهرا مو مسألة بإرادته، يعتق يعتق أو بالأحرى ينعتق، يعني الأب بمجرد دخوله في ملكية الابن ينعتق راضي أو لم يرضى. هنا في الانتقال القهري نقول له بعه أو اعتقه، مهم بالنتيجة لا يبقى تحت إيدك. طبعا ما نقدر نجبر شخص على العتق، نقدر نجبر على البيع، لأن يعني العتق مجاني بس البيع في مقابل الأموال. وإحنا جبنا رواية الإمام علي رضي الله عليه قال شنو؟ بيعوه مروه فليبع ولا تبقوه تحت يده أو لا تقروه تحت يده. إذن وفي حكم البيع تملكه له اختيارا مقهرا، أن يتملك الكافر المسلم اختيارا كالهبة الصلح، أي عقد يورث تملك الكافر للمسلم باختيار لا بغير الاختيار كالإرث وإسلام عبده. هو عبد كافر أم كافر؟ أسلم العبد، هذا مو باختيارنا، مو عقد اختياري، شو نسوي إذا أسلم أو انتقل إليه بإرث؟ بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور ولا لحظة يبقى، لأن السبيل منفي، فأي لحظة توجب سبيلا يجب أن تنفع مع الإمكان ما حصلنا مشتري. قال وإلا حيل بينهما، ما حصلنا مشتري من خلي أيضا تحت سلطة الكافر بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب، يقول خلي عندك أمانة إلى أن يجي راغب في البيع في شراء هذا العبد البيع. بيعه لا لا بيع وشراء يعطى فلوس البيع. وفي حكم بيعه منه، إجارته نفس الشيء، إجارة تجب سبيل. أنا عندي عبد وأنا مسلم، ما يجوز لي أأجر هذا العبد، أأجره بدنه، مو أجر عمل معين من أعماله إلى الكافر. تارة أنا العبد المسلم أقول له والله خيط ثوب لكافر، والله انقل حجر لكافر، ودي أغرق. هذا إجارة على العمل، على عمل ما كما يعبر عنها هنا الإجارة على الذمة، مو مشكلة لأن ما فيها سبيل. أما الإجارة على العبد نفسه، يعني العبد يؤجر، لا فيها سبيل فتنتفي. نعم. وفي حكم بيعه منه بيع العبد المسلم من الكافر إجارته له، طبعا الواقع على عينه، إجارة العين نفس الشخص لا على ذمته. مثال الذمة كما لو استدان منه، لو استدان العبد الكافر العبد المسلم من الكافر، هنا ذمة صارت مشمولة للكافر، مو مشكلة. إذن قلنا في بداية المطلب أن المصحف لا يجوز بيعه من كافر، وفي حكم المصحف أبعاضه لا يجوز، ترى أجزاء زين. وفي إلحاق ما يوجد منه في كتاب غيره شاهدا أو نحوه نظار، كتاب اللمعة هذا في آية يجوز بيعه من كافر، يقول نظار. شنو وجه النظار؟ من جهة جزء مو جزء، هالآيات هذه المنسوسة أليست جزء القرآن؟ فحكم الكل ينطبق على الجزء، إذن لا يجوز بيعه من هذه الجهة. الجهة الثانية الإثم لا أصدق، هذا ليس مصحفا، والأحكام تتبع الأسماء، الأحكام كقاعدة فقهية قالوا بأنها تتبع الأسماء. هذا اللمعة الدمشقية مو المصحف، هذا المحرم بيع المصحف من الكافر مو اللمعة الدمشقية، ولذا قال فيه نظر، صلاحهم تنظر. وفي إلحاق ما يوجد منه أي من القرآن في كتاب غيره أو في كتاب غيره شاهدا استشهد بآية أو نحوه نظر من الجزئية، إذن لا يجوز بيعه، وعدم صدق الإثم فيجوز بيعه. وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به أي بالمصحف وجهه نفس الشيء، إذلال هذا من إذلال، بيع البحار من كافر لا يجوز. انتهى الحديث عن شرائط المتعاقدين، وندخل هنا في شرائط المبيع، الشيء الذي يقع عوضا ومعوضا. أول الشرائط كون المبيع مما يملك. احنا عندنا أشياء في الشرع لا تملك، باعتبار لا مالية لها، هذا اعتبار، باعتبار عدم وجود المنفعة المحللة غالبا، واعتبارات أخرى، مو اعتبار واحد يخلي الشيء لا يملك. الخنزير لحرمته لا يملك، الخمر لعدم وجود المنفعة المحللة لا يملك، وهكذا. كل شيء لا يقبل الملك شرعا لا يجوز التعاقد عليه، ليس أنه لا بيع إلا في ملك، فأنت شيء لا تمتلكه لا يجوز لك بيعه. واحد يبيع مياه البحار، ملكك مياه البحار، مياه الأنهار، أعشاب البر، فهنا يتعرض المصنف بالمناسبة إلى مجموعة من الأشياء التي لا تملك بمناسبة وأخرى، يعني إما ما تملك لأنها لا مالية، أو لأنها لا يمكن أن تدخل تحت ملك الشخص، أو لأنها ملك عام، أو لأنها فيء إلى آخره. قال وهنا مسائل: الأولى يشترط كون المبيع مما يملك، تفسيره أي يقبل الملك شرعا، الشرع يحترم هذه الملكية، فلا يصح بيع الحر لأن الحر لا يملك، وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات، هذه لعدم وجود المنفعة وبالتالي تفقد المالية، بفتح الشين حشرات كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها، هذه كلها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، يعني لا مالية لها بعبارة أخرى. هو هذا الكلام من الفقه المعاصر اليوم، قلنا وجود المنفعة المحللة المقصودة تكفي، بل أكو اتجاه فقه يقول حتى إذا ما إلها مالية، مو مسألة منظر، افترض واحد عنده صورة لجد من أجدادك مهترئة، شنو ماليتها هذه؟ أنت تدفع فيها آلاف حتى تشتريها، مالية ما إلها. فالفقه المعاصر يقول ما دام في منفعة محللة مقصودة من المتبايعين كفى، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواص، في كتب الموضوعة لخواص الحشرات، في كل حشرة مطلع لها، كل حشرة مطلع لها منفعة، ما نشغل. قال وهو الخارج بقوله غالبا، هو شنو قال الشهيد الأول؟ ما لا نفع فيه غالبا، فإحنا غالبا يعني نادرا في منفعة، مو أنه ما فيه، هذه هي المذكورة في كتب الخواص اللي هي شنو؟ المنافع النادرة لا يعتنى بها. بعد وفضلات الإنسان، فضلات الإنسان ما يشمل البول وما يشمل الخر وما يشمل فضلات الأنف وما يشمل فضلات الأذن، كل فضلة من فضلات الإنسان لا يجوز بيعها، ولذا قال وإن كانت طاهرة. إن واحد يقول فضلات الإنسان تكون طاهرة، يقول أنت لا تأخذ العذرة والبول، لا، كل ما يفضل يعني يزيد يطلع، ولذا استثنى إلا لبن المرأة، اعتبرها من فضلات الإنسان، لبن المرأة هنا مستثنى من شنو؟ من الفضلة، مستفضل منقطع، إلا لبن المرأة فيصح بيعه، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم، مو تقول إلا في صدرها، لا، مدة محددة، ربعة ما أدري يوم يومين أجار، أو المدة تقول كاس أو تقول يوم. ليش؟ لعظم الانتفاع به، منفعته عظيمة لبن المرأة. بعد ولا المباحات قبل الحيازة، الماء والكلى والنار هذه مباحات، الأموات الموات الأراضي الموات مباحة، زين؟ يعني الكل متساوي بالنسبة لها، البائع والشاري، فواحد يقول له والله أنا أبيعك هذه الأرض اللي في البر اللي كذا، موات والموات أنا وأنت متساوين بالنسبة لها، نعم إذا حلتها وحجرت الأرض مثلا أو حست شيئا من الماء ذاك الوقت تبيعه. يعني افترض أنت تروح إلى خزانات المياه الموضوع عليه سد، هذا اللي تروح تروي منها تقول أنا أبيعك الماء الموجود هنا، يقول له أنا وأنت سيان بالنسبة لي، بس تقدر تعبي في تنكر وتجي تبيع في البيوت لأنه أنت حسته. ولا المباحات يعني الأشياء التي أبيحت للمجموع قبل الحيازة، ليش؟ لانتفاء الملتحي عنها حينئذ، أنت مو مالك حينئذ قبل أن تحوز، والمتبايعان فيها سيان البائع والشاري على حد سواء، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك، طبعا إن اعتبرناها فيه كما هو الأجود، الكلام بالنسبة إلى المباحات هل تكفي الحيازة فقط؟ يعني بمجرد أن حست الماء أو حجرت الأرض تكفي؟ لو لازم تنوي التملك فوق حيازتك. الشهيد يقول فوق الحيازة لازم ينوي التملك. فلو باع بعد الحيازة قبل أن ينوي التملك لا يجوز أيضا، لأنه شنو؟ ليس بمالك. ولذا قال وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها هذه النية فيه أي في الملك كما هو الأجود، يعني هو مستجود هذا الاعتبار. بعد ولا الأرض المفتوحة عنوة، الأراضي المفتوحة عنوة يعني اللي أوجف عليها بخيل وركاب. طبعا هذا المبحث راح يجينا تفصيلا، الأراضي المفتوحة عنوة وأحكامها وتفاصيلها والأراضي الخراجية، بس هنا إشارة. الأراضي المفتوحة عنوة هي التي فتحها المسلمون بالقوة كما عبروا، يوجف عليها بخيل وركاب، راحوا وحاربوا مثل الشام مثل العراق، مو فتحت مثل البحرين مثلا سلما. الأراضي المفتوحة عنوة شيء للمسلمين عامة، ملك المسلمين كافة، لاحظين. طبعا الأراضي التي كانت حية أو محياة حين الفتح مو الموات، الأراضي الموات يشملها حكم الأرض الموات، أي واحد يقدر يحييها فيتملكها، بس الأراضي المحياة هي شيء للمسلمين عامة. نعم كل المسلمين. فإذا كانت شيئا للمسلمين عامة لا يجوز لأحد أن يبيع ويشتري فيها. نعم قد يملك الشخص الشجر الموجود في الأرض، قد يملك البناء الموجود في الأرض، فهو يبيع شنو؟ يبيع الأرض تبعا للبناء تبعا للشجر. فإذا زال الشجر وزال البناء رجعت الأرض إلى أصلها، وهو كونها شنو؟ شيئا للمسلمين. ولذا قال ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين. ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا، عنوة أي قهرا باصطلاحهم ما أوجف عليها بخيل وركاب كأرض العراق والشام، لأنها للمسلمين قاطبة، من ولد ومن سيولد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تملك على الخصوص. فإذا ما تملك لا يحق لأحد أن يبيع ويشتري فيها أرضا، طبعا لما يملك الأرض قلنا. فأي أرض في العراق أو أي أرض في الشام كانت محياة حين الفتح لا يجوز بيعها ولا شراؤها. ولذا كثير من المتشرع في العراق يصالحوا، يصالح يسوي مو بيع، إلا تبعا لآثار المتصرف. أنا اللي قاعد في هذه الأرض عندي شجر فيها، عندي بناء، فأبيع الأرض تبعا للشجر اللي أنا أملكه، للبناء اللي أنا أملكه، مو أبيع الأرض هي الواقع، باعتبار ما أقدر أبيع الشجر في الهواء، خذ الشجر قاعد على الأرض، فتروح تبعا للأرض أو الأرض في الواقع تروح تبعا للشجر والبناء، تدخل في حوزة ذاك المشتري، فيصح في الأقوى تبعا يصح، وتبقى تابعة له. من هو المتصرف؟ ما دامت الآثار، الأرض تكون محكومة بحوزته ما دام البناء باقيا، ما دام الشجر باقيا، فإذا زالت الآثار رجعت إلى أصلها وهي الفيء للمسلمين عامة. والمراد منها الأرض المفتوحة عنوة المحياة وقت الفتح، وهذا طبعا في معركة راح تجينا إن شاء الله تحديد هالأرض هنا اللي كانت محياة حين الفتح، وبالتالي أي أرض اللي ما يقع عليها بيع وشراء. نعم روايات روايات. أب ها مو منهج زايد مو منهج الشهيد. أما الموات سيملكها المحيي. موات أثناء الفرد يملكها المحيي ويصح بيعها كأيها من الأملاك. بعد والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة. بيوت مكة لا يجوز بيعها. نعم كل بيت كان موجودا حال الفتح. هنا الكلام بالنسبة إلى بيوت مكة. الدليل ما هو؟ تارة يستدل في الإجماع. أكو إجماع على أن بيوت مكة لا تباع. وهذا دليل برأسه. وتارة يستدل بأن مكة فتحت عنوة. فهي شيء للمسلمين عامة كأي أرض فتحت عنوة. الشهيد الأول هنا جمع بين الدليلين. قال للإجماع إن قلنا بأنها فتحت عنوة. الشهيد الثاني قال هذا تنافر في الاستدلال. لا يصح. إما تقول إجماع فهي ما يحتاج تكون مفتوحة عنه لأن الإجماع هو بحد ذاته دليل. وإما تقول لتعليل أنها مفتوحة عنوة أو تعليل آخر. المهم لا تجمع الإجماع مع تعليل لأن الإجماع لا يعلل هو بحد ذاته دليل. لاحظ شلون؟ يعني أنت تقول الشيء فلاني محرم للآية القرآنية ولأنه ما يحتاج ولأنه بعد. وجود الآية كافي. يقول حرمت الخمر لقوله تعالى كذا ولأنها تؤذي ما يصير لأنها تؤذي هذا. ولذا قال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة يدورها زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه شيخ الطائفة متى أطلق لقب الشيخ في الفقه بلا قيد انصرف إلى شيخ الطائفة. نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه لا يجوز بيع بيوت مكة. قال إن قلنا أنها فتحت عنوة. إذن جمع بين الدليلين الإجماع والتعليل. ليش إن قلنا أنها فتحت عنوة؟ لاستواء الناس فيها حينئذ. نعم كالعراق كالشام. ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز لأنه ما معلوم ما محرك لواقع الأمر أنها فتحت عنه لأنه ما صار حرب. النبي صلى الله عليه وآله راح بعشرة آلاف مقاتل بس ما قاتل. بس هو وجوه الخيل والركاب من جهة يخليها كأنها عنوة. عدم المقاتلة من جهة ثانية كأنها صلح. فإن قلنا أنها فتحت عنوة لا يجوز. إن قلنا أنها فتحت صلحا لا يجوز. قال ما مثل مسألة الشهيد الثاني. قال وفي تقييد المنع أنت تقول والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة لنقل الشيخ بالخلاف. فإن تقيدت المنع بالقول بفتحها عنوة إن قلنا أنها فتحت عنوة فقيدت المنع بقيد يمنع بيع دور مكة إن قلنا. فيقول وفي تقييد المنع بالقول بفتحها بفتحها عنوة مع تعديله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر. أنت من جهة جبت إجماع اللي نقله الشيخ الطائفة هذا إجماع منقول بخبر الواحد يعني الشيخ الطائفة نقل الإجماع فإجماع منقول بخبر الواحد يقابله تعليل هذا التنافر. ليش؟ لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر هو دليل برأسه. وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيرها. بعدين إذا ما ثبت الإجماع رح دور تعليل فتح عنوة رواية أي شيء آخر. على كل حال قال ويبقى في على رأي السيد الأول أنه على ما اختاره سابقا في الأراضي المفتوحة عنوة من أنه بالإمكان بيع الأرض تبعا للأثر، ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز. نفس الشيء تبعا للآثار، انت تقول فتحت عنوة مكة فلا يجوز بيع دورها، لازم هنا الدور شنو تباع؟ نعم، ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح. مو هي هذه اللي الآن موجودة، هي نفس الآثار اللي كانت موجودة عام الفتح. أكو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله نهى فيها عن بيع دور مكة، فالبعض قال لا الإجماع ولا الفتح عنوة وإنما الرواية، وربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه، نهى عن البيع بعد من التعليلات، وبكونها في حكم المسجد، مكة محكومة بالمسجدية، المسجد يجوز بيعه شلون؟ لآية الإسراء، النبي صلى الله عليه وآله أسري به إلى بيت المقدس من وين؟ من بيت أمهانة، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، هو من المسجد الحرام من البيت، فإذا محكومة هي بحكم المسجدية، والمسجد لا يجوز بيعه. نعم، مكة اللي هي مكة المحددة شرعا، عندنا ما عندنا مكة مطلقا، مكة الحرم. فإذا إما يعلل المنع بالإجماع، وإما بالفتح عنوة، وإما بالرواية، وإما بكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه كان أي الإسراء من بيت أم هانة. إذا هذه تعليلين. الشهيد الثاني يقول لكن الخبر لم يثبت، هذا الخبر اللي النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع دور مكة فيه ليس بثابت، وحقيقة المسجدية منتفية. وين المسجد؟ مسجد هطول الأرض. وإنما أطلق عليها المسجد الحرام في الآية مجاز، الاستعمال دائما أعم من الحقيقة والمجاز كما قرروا. إذا الله سبحانه وتعالى في آية أطلق عليها لفظ المسجد، هل معناه أنها مسجد حقيقة؟ لا، لمجاورتها، عندنا مجاز المجاورة، عندنا مجاز الشرف، عندنا مجاز الحرمة، كل هذه علائق تربط مكة بالمسجد الحرام لأنها تجاور المسجد الحرام، هذه علاقة بين مكة والمسجد، لأنها في شرف المسجد الحرام هذه علاقة، لأنها في حرمة المسجد الحرام هذه علاقة، فلأحد هالعلاقات الثلاث صح إطلاق المسجد الحرام على مكة، مو لأنها واقعا في حكم المسجد. ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن في صحة الاستعمال، والإجماع غير متحقق. رجع إلى التعليل الأول، إذن فالجواز متجه، ما بقى عندنا تعليل، هذا يتضمن أنه مو قابل أنها فتحت عنوة، أو قابل أنها فتحت عنوة بس شنو؟ ما يشمل الدور، ما يشمل الآثار، الأرض ده. يعني هو مناقش الشهيد الأول قال له فتحت عنوة ما له ربط بالدور، له ربط بالأرض، فإذا لا الفتح عنوة يصح كتعليل، ولا الإجماع ثابت، ولا الخبر ثابت، ولا المسجدية، فالجواز متجه. هذا تمام الكلام في الشرط الأول من شرائط البيع أو المبيع، خلنا نقول يعني ما وقع عليه البيع وهو كونه يملك شرعا. أمثلة ما لا يملك شرعا زائدة، هذه مجموعة كليات أراضي مفتوحة عنها، ما لا نفع فيه، ما لا مالية له، هذه كلها كليات أو صغريات لضابط، وهو كون الشيء لا يمكن تملكه شرعا. الشرع ما محترم المالكية هنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.